إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: ما حكم الركوع؟ ركن من أركان الصلاة. والسؤال الثاني: ما حكم الطمأنينة في الركوع؟ ركن من أركان الصلاة. ثم بعد ذلك تقول: أذكر ثلاث روايات صحيحة في ما يقال في الركوع. الرواية الأولى، تفضل: سبحان ربي العظيم، تفضل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تفضل: سبحان ربي العظيم وبحمده. أين هذه روايات وردت في تسبيحات الركوع؟ نسأل الله أن يقبلني وإياكم أيها الأحبة. وأما درس اليوم فهو التتمة في أذكار الركوع والسجود، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا رواه مسلم. أولا، كلكم تعلمون أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على أحد فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طب هذه الثانية. وأما الثالثة، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان الوحي بالنسبة له على مراتب. فأول ما بدأ الوحي كان رؤيا صالحة، كان رؤيا ايه صالحة، هذه مرتبة. مرتبة ثانية كان يأتي إليه رجل فيخاطبه فلا يغادره حتى استوعب ما قاله، دي مفهومة. وهذا النوع كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحيانا يرونه. ما الدليل؟ الدليل حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين حينما أتى آت وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، أي نعم، فرآه عمر رضي الله تعالى عنه، أي رأى جبريل بأم عينيه، مش كده ولا إيه؟ طيب، دي رقم الدين. رقم ثلاثة، كان يأتي إليه الوحي كصلصلة الجرس، كصلصلة إيه؟ الجرس. وكان إذا غادره في اليوم الشاتي شديد البرودة كان يتفصد عرقا، جبينه صلى الله عليه وسلم ينزل منه العرق مع انه في يوم شاتي شديد البرودة من خلال التقاء الوحي اللي هو صلصلة الجرس. طب والرابعة، كان يأتي اليه جبريل على صورته الحقيقية، وهذا لم يحدث الا مرتين، اي نعم. طيب والخامسة، كان يكلم ربه عز وجل كفاحا، كفاحا أي بدون واسطة، وهذا قد قاله فريق من العلماء الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأنت تعلم أن هذه مسألة خلافية، فمنهم من قال أنه رأى ربه ومن ليلة الإسراء والمعراج، ومنهم من قال أنه لم يرى ربه، وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم لما سئل هل رأى النبي ربه، هل رأيت ربك يا رسول الله، أبو ذر بيسأله، فقال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، نور أن أراه كيف أراه. طيب، وكذلك أيضا في ليلة المعراج كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، مش كده ولا ايه؟ أي نعم. فبارك الله فيك، هذه هي مراتب الوحي، ده مراتب ايه؟ الوحي، بارك الله فيك. فالرؤية الصالحة التي كانت تتحقق كفلق الصبح ظلت ستة أشهر، ولذلك في الحديث ورد الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. السؤال، كم ظل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يا شيخ محمود؟ 23 سنة، جميل، أي نعم. فأن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، أعد الوحي يتنزل عليهم خلال الرؤيا كما محمد المطفي ستة أشهر. الستة أشهر بالنسبة لمجموع سنين الدعوة تساوي كام يا أستاذنا؟ واحد على كام؟ بس واحد على 46، مظبوط. اتنين في 23، مش السنة فيها كام؟ ست شهور، فيها اتنين، يبقى اتنين في ست شهور، يبقى فيها اتنين، يبقى ست شهور في 23 يبقى معناها 46، اتنين في 46، السنة فيها كام؟ ست شهور، اتنين، فيبقى اتنين في 23 يبقى 46، يبقى الرؤية جزء من 46 جزء منين؟ فهمتوا حاجة ولا قاعدين في التراوح؟ ها؟ صلوا على النبي والسلام. أقول تاني، الوقت سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، ده حديث صحيح، مفهوم ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انا بسألكم كلكم مجموع دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 سنة. دي السؤال الثاني. السؤال الثالث بقى، مرتبة من مراتب الوحي قعد قد ايه يرى الوحي عبارة عن رؤية صالحة تتحقق كفلق الصبح، قد ايش؟ ست شهور. دي السؤال الثالث. السؤال الرابع، السنة فيها كم؟ ست شهور، اتنين، تضرب اتنين في 23 يطلع الناتج كام؟ ستة. رقم اربعة، رقم خمسة، يبقى الرؤية الصالحة بالنسبة للنبوة يبقى واحد على كام؟ على 46. وصلت ولا لسه؟ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. يبقى الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه تتحقق كفلق الصبح، ورؤيا الأنبياء حق. خليل إبراهيم: إني رأيت في المنام أني أذبحك. بقول إسماعيل ابنه: فانظر، فانظر ماذا ترى. سيدنا إبراهيم بقول: فانظر ماذا ترى. فإسماعيل رد عليه قال له إيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي أسلم الخليل إبراهيم ولد إسماعيل لله، وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، إلى آخر الآيات من سورة الصفات التي تحفظونها بتوفيق الله عليكم. فالشاهد يا إخوان أن الرؤيا الصالحة من المبشرات، إما أن تراها أنت وإما أن ترى لك. واحد ما صلاش العشاء وشاف حاجة في المنام، دي الرؤيا، بارك الله فيك، راجل صلى العشاء ونام متوضي او نام باداب النوم، ورأى غالبا هذا في الثلث الاخير من الليل، فغالبا تكون رؤيا كما تعلمون انتم. طيب، وكما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك ان عندنا رؤيا من الرحمن وحلم من الشيطان وحديث نفس من النفس، مش كده ولا ايه؟ طيب بارك الله فيك. يبقى أدى الفائدة الأولى من الكلام. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود. والفائدة الثالثة: لو أنك دعوت بالآيات القرآنية التي هي عبارة عن أدعية في السجود، فهذا لا حرج فيه، لأنك قلتها ليست بنية التلاوة، إنما قلتها بنية الدعاء. ورابعا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فقمن أن يستجاب لكم، أي فجدير أن يستجاب لكم، فحق أن يستجاب لكم. والحق هنا كما تعلمون أنتم حق تفضل وإحسان، وليس حق وجوب وإيه؟ وإلزام. حق تفضل وإحسان وليس حق وجوب وإلزام. ده كلام جميل. ومعلوم لدى حضراتكم أن المرأة يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، إيه؟ اللهم اغفر لي. كل هذا مما ورد في الركوع. طيب، وورد في السجود: سبحان ربي الأعلى، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي الأعلى وبحمدك، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كل هذا ورد في السجود كما ورد أيضا في الركوع. والإنسان لو استمر على رواية واحدة في الركوع هيبقى عامل زي المسجل اللي بتضغط على بلاي وقايلها وخلاص، بدون تدبر ولا تأمل ولا خشوع في القلب ولا خضوع في الجوارح. لكن لو ذكر أكثر من رواية يستحضر الرواية مع استحضار المعنى، فيحدث في القلب خشوع وفي الأعضاء وفي الجوارح خضوع. واضح؟ طيب. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وكان يقول إذا سجد: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. كلمات نبويات جميلات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني العظيم فيه والقليل فيه، أوله وآخره، وعلانيته وسره. يا رب ما وقعت فيه من الذنوب أولا، وما وقعت فيه من الذنوب آخرا، وما أعلمته من الذنوب، وما أصررته من الذنوب، اغفره لي يا رب. ومعنى دقه أي دقيقة، والمراد به صغيرة، وجله أي عظيمة، وغير ذلك من الأذكار المذكورة في مضانها. وأما بعد ذلك قال: ثم يكبر ويجلس بعد السجود، يقول الله أكبر ويجلس الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين حكمها إيه؟ ركن. والطمأنينة فيها حكمها إيه؟ ركن. والأذكار فيها حكمها إيه؟ سنة. سنة. يبقى الجلوس بين السجدتين حكمه إيه؟ ركن. والطمأنينة فيها إيه؟ ركن. والأذكار فيها إيه؟ سنة. واضح؟ طيب. وقد تقدم بيان ذلك في حديثي أبي حميد ووائل بن حجر، وكذلك في حديث المسيء صلاته، وفي رواية لهم: ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وفي رواية لمسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الجلوس، ومما يدل على مشروعيته أيضا ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا ثابت في الصحيح، يعني كان لما يكون راكع ويقوم للركوع من طول قيامه المأموم يفكر انه نسي، وكان اذا كان ساجدا وقام يعني ليجلس بين السجدتين، اصحى يا استاذ، اين ليجلس بين السجدتين، يظن المأموم انه نسي ايضا من طول طمأنينته. طيب، ثم ماذا؟ ومعنى لا آل أي لا أقصر. وصفة القعود أن يجلس مفترشا قدمه اليسرى جالسا عليها، وينصب اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، وقد تقدم دليل ذلك. وأيضا فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. وهذا ثابت عند أبي داود. وجواز الإقعاء في هذه الجلسة عن طاووس، طاووس ده من التابعين، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ثابت بأسانيد صحيحة. طيب، في صحيح مسلم. والمقصود بهذا الإقعاء كما قال البيهقي هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض. أي نعم، الإقعاء بارك الله فيك أن يضع إليتيه على عقبيه. لو كان هناك شيئا عاليا لأريتكم إياه، لكن كيف أريكم إياه؟ بارك الله فيك. هكذا هكذا يضع إليتيه على عقبيه، وصوابع رجليه مرتفعة. شو الواحد في خلاف ما يعمل كده؟ يبقى واطي. أما كده بيرتفع حينما يفعل هكذا. هذه بارك الله فيه أي نعم التي بيناها، اللي هي الإقعاء الذي هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفعله في بعض الأحيان. ثبت في بعض الآثار عن جماعة من الصحابة كراهية الإقعاء، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقوبة الشيطان. قال ابن الصلاح: هذا الإقعاء محمول على أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه، يعني يبقى قاعد التحيات ويفتح رجليه ويضع إليتيه على الأرض ودول على إيه ورجليه مفتوحتين، والقاعدة دي صعبة جدا. أي نعم، يعني طبعا لما بنقرأ الكلام ده في الحديث الواحد بيقوم يعملها على طول، يعملها فين؟ هو في البيت، حتى يترجم لنفسه أنه فهم، وحتى يري أهل بيته أن هذه جلسة مستحبة وأن هذه جلسة مكروهة، وأن عندنا في لبس في المسألة دي. إيه اللبس؟ إن في نهي عن الإقعاء. ابن عباس يقول إن الإقعاء سنة، فما هو الإقعاء السنة وما هو الإقعاء المنهي عنه؟ حتى هل فهمنا؟ فيفسر ذلك. ولم يأتي وبارك الله فيك، وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة غيره يعني. ولم يأتي في الأحاديث نص صريح في وضع اليدين في هذه الجلسة، والذي رآه الفقهاء أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين، إذا تحط على الفخذين كما أنت تفعل يعني. ولكن ورد في صفة الجلوس في الصلاة وصفين لوضع اليدين ذكرتا عموما في الصلاة، فحملها البعض على الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد وفيه الإشارة بالسبابة. يعني بعض العلماء قال تحط ذلك على فخذك الشمال مبسوطة واليمين معمولة ايه كده، ولكن الأصح والله أعلم أنك تبسط اليدان في بين السجدتين، ولا يكون هذا القبض إلا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أي نعم، ده صحيح هيثم. طيب، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين في هذه المواطن، وأما الصفة المذكورة في الجلوس للتشهد كما ورد في روايته. والأذكار الواردة بين السجدتين حديث حذيفة الذي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا عند الترمذي وابو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وكان يقول وعند أبي داود: وعافني مكان واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. مكان واجبرني في رواية وعافني، أي عافني من الأمراض القلبية والبدنية. ثم يكبر ويزمل السجدة الثانية على الوجه الذي بين قبل ذلك، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة، وهي ما تسمى بجلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة فيها ثلاثة أقوال. الجلسة الاستراحة أولا تكون في وتر الصلاة. يبقى السؤال: متى تكون جلسة الاستراحة؟ قل يا محمد. في وتر الصلاة. السؤال: ماذا يعنى بوتر الصلاة؟ الأولى والثالثة في الصلاة، وليس المعني بوتر الصلاة صلاة الوتر التي تكون بعد العشاء، لا، المعني بوتر الصلاة القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة، هذا المعني. واضح؟ يبقى السؤال دلوقتي: متى تكون جلسة الاستراحة؟ الجواب: تكون جلسة الاستراحة في وتر الصلاة. طيب، وماذا يعنى بوتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة؟ طيب، ما حكم جلسة الاستراحة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال؟ القول الأول أنها سنة، والقول الثاني أنها لم تثبت، والقول الثالث أنها ثبتت لعلة. ما هي العلة؟ أن يكون مريضا أو بدينا أو ما كان على شاكلة ذلك. وقد رجح العلامتان ابن باز والألباني أن جلسة الاستراحة سنة على إطلاقها. حسنا، أين يبقى جلسة الاستراحة؟ يبقى السؤال لك يا أستاذ، متى تكون جلسة الاستراحة؟ وتر الصلاة. السؤال لك، ماذا يعنى بوتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة؟ السؤال لك، ما هي الأقوال الثلاثة في وتر الصلاة جلسة الاستراحة؟ سنة. ثاني حاجة لم تثبت. ثالث حاجة لعلة. ايه اللي هي العلة يعني؟ او واحد ايه سمين، اي نعم، رجل كان امرأة. وقد رجح العلامتان ابن باز والألباني انها سنة على الاطلاق. هل فهمنا؟ طيب، جلسة الاستراحة ماذا تقول فيها؟ لا شيء. لا لا شيء. اما لا شيء اشرف، اللهم اغفر لي، دي في جلسة ايه؟ حكمها ايه؟ ها؟ لا لا سنة ولا واجب. ركن، الجلوس بين السجدتين ليس بسنة ولا واجب، ولكن الجلوس بين السجدتين ايه؟ ركن من اركان الصلاة. والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين ايه؟ ركن اخر. والذكر في الجلوس بين السجدتين حكمه ايه؟ سنة. ماذا ورد في الجلوس بين السجدتين؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، او اللهم ايه، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني. واضح؟ ارضو. طيب، يبقى جلسة الاستراحة حكمها ايه؟ سنة. حكمه اصحى. جلسة الاستراحة حكمها ايه؟ سنة. طب الجلوس بين السجدتين حكمها ايه؟ ركن. هل فهمنا؟ يبقى جلسة الاستراحة حكمها ايه يا اخوان؟ سنة. وجلسة الاستراحة والجلسة بين السجدتين حكمها ايه؟ ركن. والطمأنينة فيها حكمها ايه؟ والذكر الوارد فيها ايه؟ سنة. وجلسة الاستراحة ماذا تقول فيها؟ لا شيء. لا شيء. حسنا. طيب، افرض انت رأيت اماما لا يسوي جلسة الاستراحة، يوم واحد من الاخوة الاه ده اي كلام. ليه عم اي كلام؟ ليه؟ هو اخذ بالقول الذي يقول انها لم تثبت، يعني مش اي كلام ولا حاجة، هذا ترجح عنده، يبقى معذور ولا لا؟ طيب، وربما يكون هو ترجح عنده ان هي كما رجح ابن عثيمين، قال لك لعله. ها؟ يبقى مش اي كلام ولا حاجة. يبقى القصور عند مين؟ عندك انت، انك لم تعرف الاقوال في المسألة. لكن انت ترجح عندك ما ترجح عند شيخيك ابن باز والالباني انها وردت في الحديث في اخر طريق. واضح؟ يعني انا اريد منك ان تتروع وان تتمهل ولا تتسرع في الحكم على الناس، ولا تتسرع في الحكم على الناس، لانه ربما يكون هناك امر فاتك فترمي غيرك بالجهل والجهل فيك متحقق. ها؟ اصحى. طيب، وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، وقد ثبتت مشروعية هذه الجلسة في حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا في البخاري. لو واحد تاني غيرك الكلام ده يفكر أن وتر من صلاة اللي صلاة إيه؟ الوتر. لكن أنت عرفت أن وتر من صلاتك إيه معناه؟ الأولى والثالثة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، مش كده ولا إيه؟ وفي صلاة الصبح والمغرب ركعة ايه؟ الأولى. هل فهمت؟ يبقى أنت فهمك غير فهم الآخرين، أنك تعلمت، أما الثاني قد لا يفهم الكلام. الثاني قد ايه؟ قد لا يفهم الكلام. طيب، ومعنى وتر من صلاة أي بعد الركعة الأولى أو الثالثة، وثبت ذلك أيضا في بعض روايات حديث أبي حميد ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. أنا وبهذه المناسبة أنا أحرض كل من أمامي أن يتعلم القراءة. تقول قراءة يا عم دبعبك يا ديوس الله يخلي شطارك، والتاني يقول ده معايا ليسانس. يا إخوان إن 90% من حملة الشهادات لا يستطيعون القراءة فضلا على غيره، خدها مني. فهذا يدفعني وإياك أن نذهب عند رجل لغوي فنتعلم منه النحو والقراءة، لأنك إذا أجدت القراءة أجدت الفهم، وإذا أسأت القراءة أسأت الفهم. فمن أعظم المعونة على الفهم بعد توفيق الله ومعرفة الآلات حسن القراءة، وإن شئت فقل إجادة القراءة. ها؟ أين؟ طيب، وإن علم النحو والبلاغة من علم الآلات، وإن علم النحو والبلاغة من علم الإيه؟ الآلات. طيب، ثم ماذا؟ وقد اختلف العلماء في مشروعية هذه الجلسة، وأرجح هذه الأقوال مشروعيتها وهو أرجح الأقوال لما تقدم من الأحاديث، وقد ورد أيضا في إحدى روايات المسيء صلاة عند البخاري في كتاب السلام، من يسعفني باسم المسيء صلاته، رافع بن خلاه. أحسنت وجزاك الله خيرا، ورفع الله قدرك وخلدني وإياك والسامعين في الجنة. أين رافع بن خلاه؟ طيب، بارك الله فيك. وقد ورد أيضا في إحدى روايات المسيء صلاته عند البخاري في كتاب السنة. وقد أشار البخاري إلى الخلاف الواقع في هذه الرواية، فمنهم من يرويها حتى تطمئن جالسا، منهم من يرويها حتى تستوي قائما. فإن كانت هذه الجملة محفوظة كانت جلسة الاستراحة واجبة، وإن كانت غير محفوظة فيكفي في مشروعيتها ما تقدم حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أو سن، لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله الحاجة، وهذا باطل بداهة. شيخ أقول كده أين ملاحظة: الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود، الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود ثم ينهض من غير تكبير آخر، يعني هو جاي يقوم يقوم يكبر، فإذا استوى واقفا لا يكبر مرة أخرى. فهو بقول كده ليه؟ لأن بعض الأئمة لا يكبرون إلا إذا قاموا. طب الصح إيه؟ أن يكبر مع قيامه مع السجود، أن يكبر من قيامه من السجود، أن يكبر من قيامه من السجود، ده الصواب. طيب، وإذا سجد المصلي للتلاوة فلا يشرغ في حقه جلسة الاستراحة. كم آية تلاوة يا شيخ محمد؟ سجدة يعني 14. كم؟ 14. وقيل 15 لكن الراجح 14. الراجح كم؟ 14. أي نعم. قف يا ولد، بارك الله فيك. قد اتكلم عربي في جزء عما سجدتان، في اي الصور هما؟ تفضل قل العلم. امطرت بخيرك علينا يا ابن الشتاء، جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي ابويك. احسنت، تفضل. هل لك أن تتفضل علينا بذكر سجدة أخرى في صورة أخرى؟ إلى أي صورة تحفظ لأعينك؟ ها؟ ها؟ طيب سورة النجم فيها حاجة؟ فيها حاجة؟ آخر سورة النجم إيه؟ حافظ النجم؟ طب قولها آخر آية النجم إيه؟ قول آزفة الآزفة. طيب اتفضل. طيب صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال القرآن فيه 14 سجدة. طيب سجدة التلاوة يا اخوان هل يجب فيها استقبال القبلة؟ لا. هل يجب فيها الطهارة؟ لا. طب هل هناك من أهل العلم من أوجب ذلك؟ نعم، لكن الراجح ايه؟ انه لا يجب فيها استقبال قبلة ولا طهارة. هتقول لي هو كيف؟ واحد بيقرأ قرآن اجي عند السجدة سجد انت تسجد، لا انت متوضى انت مستقبل القبلة، مش مهم انت القارئ، ربما يكون هناك قارئ في حضرتك، في حضرتك يعني مش الله حي ما تحتيك، لا في حضرتك اي في وجودك، ليس معنى الحضرة يعني الصوفية والبدعة، لا اي في وجودك قاعد بيقرأ وبعدين وصل آية سجدة فسجد، انت تسجد مثله. واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فهنا يقول وإذا سجد المصلي للتلاوة فلا يشغل في حقه جلس الاستراحة، يعني ما يقومش من سجد التلاوة يعني أسجد واقترب مثلا، أين هيقوم على طول يقرأ إيه ما بعدها، ها؟ أو يقف ثم يركع، مش هيجلس جلسة الاستراحة، مش هيجلس جلسة إيه الاستراحة. طيب ماذا بعد سورة العلق؟ جت بعد ساعة. الله يرفع قدرك وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا عاوزك تفتح المصحف الفهرس وال114 سورة تحفظهم بالترتيب، يعني تقول لي البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام كده، يعني تبقى إيه بقول لك قول لي سور القرآن تقوم تقولهم لي بسرعة كده، مش تقعد تبلع فريقك وترش في دماغك فيه وبتاع، لا بسرعة، هذا أقل يعني ما هو مطلوب منك على الأقل يعني. طيب وإذا صلى مأموما فليسن له الجلوس إذا لم يجلس الإمام أم متابعة الإمام أفضل؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول متابعة الإمام أفضل، أين ولهذا يترك الواجب هو التشهد الأول بل يترك الركن لأجل متابعة الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أين وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب الثلاثاء القادم فنتمم كيف يقوم للركعة الثانية. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد وإلى هذا المشهد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا أبي محمد الرسول وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام محمودا الذي وعدته. إن شاء الله غدا بين المغرب والعشاء سنكون في مجمع الرشاد الجمالية، فعسى الله أن يقبلنا وأن ينفع بنا وبسادتنا من أهل العلم وبإخواننا من الدعاء ويجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه دعوة كريمة لكل إخواننا، تفضل يا أخي.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هؤلاء طلاب العلم يشكرون فضيلتكم لحضور فضيلة الشيخ محمد حسان على هذه الخطبة الممتعة.
وأنا كذلك أشكر الله سبحانه وتعالى أولا على تيسير الله للقاء، ثم أشكر إخواني القائمين على إدارة المسجد جميعا بدون استثناء، وأخص بالذكر أخي الحبيب حق حمودة جودة والحق سيد النجدي والحق أحمد طرطور وسائر إخواننا الذين بذلوا جهودا ضخمة في الحقيقة في تحقيق هذا اللقاء. كذلك نشكر الأمن على أن تسببوا في تيسير هذا اللقاء لنا ولسائر عموم المسلمين، فنسأل الله أن يجازي كل من ساهم في هذا خير الجزاء، وأن يتقبل من فضيلة شيخنا ابن حسان وسائر إخواننا، ونسأل الله أن يبارك لنا في علمائنا وأن يكرمنا بلقاء سائر العلماء. نحن في حاجة للشيخ الحويني والشيخ جمال المراكبي والشيخ عبد الله شاكر والشيخ عبد العظيم البدوي والشيخ محيد بالي والشيخ مصطفى العدوي وبسائر الشيخ محمد يعقوب وبسائر العلماء والمشايخ، نحن في أمس الحاجة إليهم والله، في أمس الحاجة أن ننظر إلى وجوههم، في أمس الحاجة أن نجلس تحت أقدامهم وأن نستفيد من علمهم، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيه. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين الذنب والإثم والمعصية؟
كلها واحد، ولكن فيها ما هو من الكبائر وفيها ما هو من الصغائر، فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الكبائر والصغائر، وإذا قدر الله لنا الوقوع في شيء من هذا كجبلة الآدميين فنسأله ألا يحرمنا التوبة والمبادرة بها إلى الله عز وجل. نعم.
نفس السائل يسأل ويقول: هل هناك فرق بين الندب والمستحب؟
بين إيش؟
الندب والمستحب.
لا، الندب والمستحب واحد. أي نعم، هذا أمر مندوب وهذا أمر مستحب. أنت ندبت إلى أن تأخذ بيمينك وتعطي بيمينك، ندبت أن تخرج من المسجد بقدمك اليسرى، وندبت أن تدخل بقدمك اليمنى، وندبت أن ترتدي النعال جالسا، كل هذا اسمه ندب، وإن شئت فقل استحباب. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل هناك فضل في قراءة سورة ياسين على الموتى؟
الجواب لا، ولكن هناك حديث: اقرأوا ياسين على موتاكم فإنها تخف من سكرات الموت. بعض العلماء حسنوا وقالوا أن المقصود بذلك قراءة ياسين أثناء صعود الروح. قد أي نعم، والأكثر على تضعيف الحديث. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: لقد تقدمت إلى إحدى النساء للزواج، وهذه المرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في شهر ونصف، وبعد وفاة زوجها بعشرين يوما سقط هذا الحمل من بطنها بدون عمد، فهل تكمل عدتها الطبيعية أم يجوز لها أن يتزوجها بحجة أن النسب الأول قد انقطع؟
العدة انتهت، وله أن يتقدم إليها وتزوجها إن شاء الله. نعم.
وهذا سائل
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا نص القرآن. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يقول: كيف يصلي تحية المسجد في المسجد الحرام؟
يدخل يصلي ركعتين عاديتين، إذا كان لأول وهلة دخوله هيطوف.
يقصد الزحام. الزحام الشديد.
لا لا، ما كان زحام حتى ليلة القدر في رمضان هتصلي تحية المسجد. المشكلة مش مشكلة. أي نعم. حتى لو كان في الحج هذا أمر ميسر والحمد لله. أي نعم. بل أن كثيرا من الناس يكونوا مش لاقين مكان يعملوا حجة، يقول لك إيه أصلي ركعتين، ويصلي ركعتين ويلزق. وليس المقصود الركعتين، وإنما المقصود المكان، فيسوي الركعتين حجة يعني المكان، يعني اللي عاوز يتصرف يتصرف الله يرضى عنك. ها.
وهذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للعروسة في ليلة زفافها أن تقوم أمها أو أختها بإزالة الشعر، وما تحديد العورة التي بين المرأة والمرأة؟
يجوز أن تزيل الشعر الذي في ساقها من أسفل الركبة وفي ذراعيها، أما شعر العانة لا يجوز لأحد أن يطلع عليه إلا الزوج، أما أمها وأختها لا يجوز، هذا أمر محرم، وهذا يدل على خلعها لثوب حيائها. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا سائلة تسأل وتقول: أنا بحفظ القرآن ولكني أعاني كثيرا من سرعة النسيان، فماذا تنصحني؟
أنصحك بأمر حسي وأمور معنوية. أقدم المعنوية على الحسي. أولا الدعاء، ثانيا تقرأ ما تحفظيه في السنن الرواتب القبلية والبعدية وقيام الليل، ثالثا تكثرين من المراجعة. تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، حديث في الصحيحين. ورابعا الأمر الحسي، تكلي زبيب وتسوي حجامة في المخيخ، حتى الورا دي، أي نعم، تأكل زبيب، إن أكل الزبيب مما يعين بإذن الله على الحفظ، أي نعم، والحجامة أيضا في الخلف هنا في الدماغ، أي في المخيخ، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل إبليس هو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، أم هو واحد منهم؟
هو كذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، أين فهو أصل الجن. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: رأينا فضيلتكم في جنازة فضيلة الشيخ عبد التيمي يرحمه الله، أمرت بنزع الغطاء عن التابوت، وقال بعض المشايخ على قناة الرحمة أن هذا ليس من السنة، فهل المسألة قول واحد أم قولين؟
إن كشف الغطاء فيه عظة للذي يتبع الجنازة وعبرة، وهذا الذي أعرفه من فعل السلف، فإن كان أحد قد وقف على شيء غير هذا فليتحفني به لأتعلمه. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم العاقد الذي يقبل زوجته أو عروسته؟
أنا لا أنصحه، لأن العاقد إذا قبل لن يقف الأمر عند التقبيل، بل سيتعدى إلى ما هو أشد، وإذا تعدى إلى ما هو أشد سيتعدى إلى ما هو أكثر شدة. شد. فروى دماغك وأسرع بالبناء، أسرع بالبناء، أين أي بالدخول على زوجتك بالفرح يعني. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: يخرج مني بعض قطرات الماء بعد الاستنجاء، وأحيانا يضيع منه تكبيرة الإحرام، فماذا يفعل؟
عليك أن تدخل الكنيف مبكرة، تدخل الحمام مبكر حتى تقضي حاجتك وتصبر على نفسك، وعليك أن تأخذ بالأسباب وتذهب إلى دكتور المسالك البولية، فما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس بجوار أخيها المريض؟
إيه نعم، ما في حرج، بل ولزوجها أن يقبلها وأن تنام معه ويؤكلها ويشاربها ويجالسها ويلتصق بها دون أن يجامعها. نعم، لأن فعل اليهود مع المرأة الحائض أنهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها، ونحن نخالفهم في ذلك. غاية ما في الأمر أننا نقول ونعتقد ونتعبد بقول الله تعالى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما هي أفضل كتب في النحو؟
الكتب هذا يتفاوت ما بين واحد وآخر، المبتدئ وغير المبتدئ. أي نعم، في رجل يعني كبير في النحو يقول له: عليك بألفية ابن مالك. في رجل أقل منه شوية يقول له: عليك بقطر الندى. في رجل غلبان زي حالاتنا مبتدئ يقول له: عليك بالأجرومية. خطوة عند زي يعني يختلف الأمر ويتفاوت على حسب مقدوره. على كل حال، لو جبت كتاب أول ثانوي بتاع المعاهد الأزهرية ودرسته على يد مدرس قوي، فأرى أن في ذلك خيرا كثيرا. أين؟ نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: كثيرا ما أجاهد نفسي في قيام الليل ولا أستطيع ذلك قط.
كثيرا ما أجاهد نفسي على إيش؟
قيام الليل ولا أستطيع ذلك قط، على أن أداوم على الوتر، وكثيرا ما أتركه.
قيام الليل يحتاج أول حاجة إلى إياك نعبد وإياك نستعين، ثاني حاجة يحتاج إلى غض البصر طول النهار، ثالث حاجة يحتاج أن تنام بآداب النوم، رابع حاجة يحتاج إلى طعام وشراب ولباس ومسكن من حلال، طعام من حلال، شراب من حلال، وملبس من حلال، ومسكن من حلال. خدت لك كيف؟ أي نعم. وتنام بكير، فإذا حققت هذه الأشياء أعانك الله عليه. فنسأل الله أن يسترنا وأن يغفر لنا. ربنا يسترنا والله، احنا والله مقصرين، ربنا يسترنا بستره. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: كيف أكون داعية وأم وزوجة صالحة؟
أنت إذا كان عندك حسن تبعل لبعلك أي لزوجك فأنت داعية، وإذا كان عندك حسن تربية لأولادك فأنت داعية، وإذا كان عندك إكرام لضيفانك فأنت داعية. كل هذا من الدعوة. أما أن تخرج المرأة للدعوة وبيتها وسخ، نقول لا ما أنتش داعية. أين؟ أو يأتي إليها ضيفها فتقصر في حقه، نقول لا ما أنتش داعية. أو تقصر في حق زوجها، نقول لا ما أنتش داعية. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قلت: والموفق من وفقه الله. الموفق من وفقه الله. أين؟ فهذا يحتاج إلى إظهار الذل للعزيز، وإظهار الفقر للغني، والضعف للقوي، ويحتاج إلى ترجمة قول ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله المستعان. نعم.
وهذه سائلة تسألكم الدعاء بتفريج كربها وكرب إخوتها والذرية.
اللهم فرج كربنا وكربها وكرب إخوانها وكل مكروب من الموحدين والموحدات. آمين يا رب العالمين. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: وهذا سائل يسأل ويقول: إذا سمعت آية سجدة في المذياع وأنا أسير في الطريق، أسجد أم لا؟
لا يلزمك ذلك، لأن بعض العلماء قالوا: القارئ لو ما سجدش فلا تسجد، لأنه مثاله مثال الإمام، لما جعل الإمام يتم به. نعم.
هذا السائل يسأل ويقول: لي أخ في الله كثيرا ما يترك صلاة الفجر كثيرا، ما أنصحه؟ بما تنصحه؟
أنصحه أن يهاديه، يعطيه هدية، وبعدما يهاديه يعني يأتي له بشيء حسي، شيء حسي يعني 2 كيلو شبار. أي نعم. فماذا ممكن يعطيه؟ إزالة عطر، وبعد كده 2 كيلو شبار، أو يبدأ بالشبار وبعد كده بالعطر، وبعد الشبار والعطر يقول له: تعالى احضر معنا الدرس. وبعد ما يحضر الدرس مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله سيعينه الله على صلاة الفجر. لكن هي مش كلمة ورد غطاها، يعني تصلي الفجر حضر صلي الفجر، لا، ده يحتاج إلى يعني إيه درج سلالم خطوات، فيكون الخطوات بدايتها الهدية، لأن الهدية مفتاح المحبة، فإذا حدثت المحبة دعوته للدرس، فإذا وصل الدرس حصل العلم، فإذا وصل العلم رزق العمل، فإذا رزق العمل رزق التبليغ، فإذا رزق التبليغ رزق الصبر في هذا التبليغ، فإذا رزق العلم والعمل والتبليغ والصبر في هذا التبليغ أتى الإخلاص، و أردفه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحسنة تولد حسنة والسيئة تولد سيئة والخير يولد خير، وهكذا تأتي الأمور تباعا. والله المستعان.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم التبرع بالأعضاء كالكلية ونحوها، وما حكم شرائها؟
أما البيع فلا يجوز، وأما التبرع فأهل العلم المعاصرين على قولين، منهم من قال بعدم الجواز كشيخنا ابن باز، لأنه قال أن الإنسان لا يملك الشيء فكيف غير مالك للشيء يبيع الشيء، ومنهم من قال أنه يجوز بشروط ما لم يتسبب في ضره، وإن كان الذي سيأخذ هذا الشيء في أمس الحاجة إليه. أين وضعوا قيودا وشروطا، والله أعلم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز له أن يقصر من المطرية إلى شادر عزام؟
الإخوة قالوا لي أن شادر عزام المقصود به بحر البقر، وأنا كنت أظن أن المقصود به تعدى البوابة. أين شادر عزام حوالي 40 كيلو، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال أن القصر يجوز حوالي 17 كيلو في صعيدا، ولكن جمهور العلماء على 81 كيلو ونصف. أي نعم، فمن قصر في شادر عزام لا أنكر عليه ولا أفتيه بذلك، لا أنكر عليه ولا أفتيه بذلك، وإنما أفتيه بقول الجمهور يعني ابتداء من 81 كيلو ونصف، علما أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن كل ما كان في عرف الناس صفر فهو صفر، ولا يخضع ذلك إلى عدد فراسخ ولا أميال، إنما يخضع إلى عرف الناس، والله المستعان. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز الالتحاق بمعهد إعداد الدعاء بالمطرية للأخوات، مع العلم أنه لا يجوز لا يوجد حجاب بين المعلم والأخوات، أفيدونا؟
احضر الدروس، نسأل الله لك التوفيق والسداد والعون والأخذ بيدنا وإياك إلى الخير والسداد. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: بعد الوضوء تأكل بعض الحلوى أو اللبان ثم لا تتمضمض، فهل يجوز؟
يجوز، وخالفت الأولى، لأنك أنت تبلع ريقك وتسوكين، لكن الأولى المضمضة.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الشخص الذي يعلم الآخرين شرب السجائر والبنجو وهذه الأشياء، فهل ندعو عليه أم ندعو له؟
هذا رجل ليس بفاسد، وإنما هو مفسد، فاسد في ذاته مفسد لغيره. أي نعم، وندعو له على الله أن يستجيب دعاءك فيحول حاله من المفسد إلى المصلح. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: أخ مسافر بورسعيد ويقصر في الصلاة ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم، هل تصح صلاته؟
الجمع لا يكون إلا إذا خرجت من بلدك وغادرت خيام أهلك. أي نعم، القصر والجمع، ولا يكون الجمع أبدا في بلدك إلا عند المرض أو كانت السماء منهلة والأرض منبلة أو في قتال. نعم، مع الكفار، وبارك الله فيك. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: شيخنا الحبيب، أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
هو يقول: يريد أن يعرف منك ما هي مواصفات الفرح الإسلامي وكيف يكون، لأن هناك بعض الناس يضربون بالدف، واشترط أهل العروسة على الدف والتصوير، فهل هذا يجوز؟
يجوز الدف بين النساء فقط، والدف هو الطار الذي من له وجه واحد وليس فيه شخاشيخ. أي نعم، ويكون من وجه واحد، ويكون بين النسوة وليس بين الرجال. أما شاب أمرض يقف يمسك الطار، لا، ما يستوي، ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. أي نعم، وإنما هذا يكون بين النساء. وأما تصوير الفيديو للمحاضرات التي تكون في الفرح فلا أعلم فيها بأسا، لأن فيها نفعا كما قال بذلك شيخنا ابن عثيمين. أما التصوير بين النساء فلا تفعل، فلا يفعل، أن في ذلك فتنة عظيمة، نسأل الله النجاة منها. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول: لو سمحت، أنا إنسانة ملتزمة وابني ملتزم وزوجي يشرب السجائر وتارك للصلاة، فغلبت أنصحه ولا يستجيب، فماذا أفعل؟
أرى أن تعظيه مرة ومرات، فإذا لم يأتي بالنتيجة أجريه في الفراش، فإذا لم يأتي بالنتيجة احضري حكما من أهلك وحكما من أهلك، فإذا لم يأتي بالنتيجة فأرى أن تطلب الطلاق. نعم، ما دام تاركا للصلاة بالكلية أرى أنه لا يجوز أن تعيشين معه، ولكن بعد الخطوات التي ذكرت. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: أنا إنسان ملتزم ودائم.
والإنسان إذا المرأة إذا أرادت أن تدعو زوجها لا تتأستذ عليه، يمنش عليه أستاذ، ولا تتمشيخ عليه، يمنش عليه شيخة، وبعدين دائما تقول له: كما أنت علمتنا، كما أنت وجهتنا، كما أنت أرشدتنا، كما تعلمنا منك كذا، كما تعلمنا منك كذا. وأول ما تكلمه تذكر صفات الخير التي فيه كلها، تقول له: لولا الله ثم أنت ما كناش كذا، ولولا الله ثم أنت ما كناش كذا، لولا الله ثم أنت. الرجل يتنفخ 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 حتى يصير قد الدار، ويصدق نفسه أنه هو كويس. وبعد كده تقول له: ولذلك أنت ما نقصكش إلا كذا، فيقوم يستحى على دمه، فيقوم يتلبس بهذا الفعل الخير. أما أن أنت المرأة تعمل عليه أستاذ وشيخ وأنت كده حرام وكده كفر كده بدعة كده جهل، من الرجل الذي سيتحمل هذا؟ يصعب جدا أن يتحمل رجل منا مثل هذا. فالرجل يشعر أنه أعلى من المرأة ويشعر بقوامته، فيحتاج إلى أسلوب رقيق رقراق، وإلى حكمة وفن في إدارة الحديث. وقبل أن تكلمه المرأة يعني تدعو الله إن ربنا يلهمها الرشد ويرزقها الحكمة. وبعدين مثلا إيه المانع إن هي يعني تداعبه ويداعبها ويحدث بينهما فراش، يعني يعني تخليه في حالة من الانسجام عالية جدا، وبعد حالة الانسجام ديا وكذا وبتاع يبقى ايه تذكر الله وصفاته الخير وتكلمه بعده. اينا في حالة الانسجام عالية خلوا زي ما يقول مزاجه في السحاب وبعدين يتكلم، اما من باب للطاقة كده مش هيتخبط، لان كثير من الرجال عنده عند وبعضهم عنده كبر، وبعضهم عنده طغيان، وبعضهم عنده علو، وبعضهم راكب راسه، وبعضهم بده فرك ودنه. وكم من امرأة أفضل من ألف رجل؟ تقول ايه؟ بقول كم من امرأة تفضل ألف رجل؟ ها؟ الأصل في المسألة أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن يشذ عن المسألة أن هناك امرأة أفضل من ألف رجل. واحد ما بصليش ولا كده لا بصوم وبسب الدين، ومرأة منتقبة وموحدة وصلية، أحسن من ألف واحد من الشكل ده ولا لا؟ أحسن من مليار، بل أحسن من ملء الأرض مثل هذا كده ولا لا؟ ها؟ فالقضية بقى على هذا الوجه. وبعدين المرأة يا إخوان لما امتنع الصحابة الكرام أن يحلقوا، الرسول صلى الله عليه وسلم استشار مين؟ أم سلمة، فأشارت عليه أن يخرج فيذبح ويحلق. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك جميعا، وشرط مين؟ أم سلمة. لما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إجا لابن سعود وعرض عليه دعوة التوحيد والسنة، ابن سعود دخل على زوجته فعرض عليها ما عرضه عليه ابن عبد الوهاب، قالت له: كن في ظهره وآذره وعاونه وساعده. فقامت دولة السعودية فضل الله عز وجل. الشيخ ابن باز قال: أمي كانت تدفعني دفعا إلى طلب العلم، فصار أعلم أهل زمانه. خدت لك زي؟ فانظر إلى المرأة، هذه أمي وأمك، أم سلمة ماذا فعلت مع رسول الله، وهذه زوجة ابن سعود كيف دفعته لمؤازرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقام بسببها دولة بسبب مشورتها. وأم محمد الفاتح كانت تحمله وتقول له: انظر إلى الشاطئ، أنت الذي ستفتح القسطنطينية. ها؟ خدتنا ده زي فغرست ذلك في نفسه وهو طفل في مرحلة المهد. ولذلك انت احيانا تقعد تتكلم مع الطفل كلام اتكلم معاه. لو دخل احد عليكما وانت تكلمه هيقول والله الشيخ ده مخه مفوت, ده بيكلم الولد بيكلمه كلام رجاله وكلام كبار جدا. ايوه كلمه كلمه, وذلك سيترك في نفسه اثرا. يعني مثلا انت تيجي من بره تقول لي ابنك او حفيدك او كده, وانا شخصيا افعل ذلك مع احفادي, فاقول له هل صليت؟ يقول لي نعم. الله ربنا يتقبل. خلاص خدت بالك ازاي؟ اي نعم. اقول له هل حضرت الدرس؟ يقول نعم. او يقول لا. اقول له طب تبقى تحضر الدرس. خلاص. ولا وعليك ان تعلم ان لهذه الكلمه دوي في قلبه وعقله, وسيكون لها الاثر الفعال باذن الله تبارك وتعالى. اي نعم. فلا تقل ان الولد صغير, فان العالم البحاث فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم امتع الله به واطال عمره على الطاعة, له 6 شرايط اسمها محو الامية التربوية. انصح نفسي واياكم بهذه الشرايط. اينا وان وقف احد على كتابتها فليتحفني بها, لو كانت في رسالة يتحفني بها, فإنها غاية في الأهمية. محو الأمية التربوية. الراجل اللي هو محمد إسماعيل جمع بين أمرين. الراجل عالم في الشرع, عالم ثقيل في الشرع, والرجل معاه ماجستير في النفس, دكتور نفساني ويحضر دكتوراه, فجمع بين العلم الشرعي وعلم الطب في أمر النفس. فالرجل عنده وعي وفهم وإدراك واستيعاب بما أفاء الله به من العلمين, يجلي للإنسان أمورا كانت خفية عليه. أين فإني أنصح بهذه السلسلة المباركة التي تقع في 6 شرايط لفضيلة الشيخ البحاثة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله وأمتع به. أين فضل.
وهذا سائل يسأل ويقول ما الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ, وهل الجمع ما الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ, وهل الجماعات الإسلامية التي موجودة على الساحة الآن من أي أنواع الخلاف؟
يا أخي بارك الله فيك, قضية أن تقبض بعد القيام من الركوع أو لا تقبض هذا خلاف سائغ, أن تنزل على ركبتيك وعلى يديك هذا خلاف سائغ, أن يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قاعدا أو قائما كل هذا خلاف سائغ. أين أما يعني أن يخرج علينا من يقول أن الخمر حلال, هذا أمر فيه نص قاطع بحرمته, فهذا غير سائغ يا إخوان, إلى غير ذلك مما لا يخفى. نعم.
الأسئلة كثيرة اليوم فنكتفي إن شاء الله ونكمل الدرس القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا الله وإياكم العمل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وأقم الصلاة.